الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قد وقفنا في كتاب الآداب الشرعية للعلامة الحافظ بن المفلح رحمه الله في قوله: فصل في حفظ اللسان وتوقي الكلام. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ألسنتنا وأن يرزقنا حسن الكلام. فنبدأ ما قد وقفنا عليه إن شاء الله جل وعلا، ونكمل ما قد بقي فيما يتعلق بأهمية توقي الكلام وأهمية حبس اللسان. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف العلامة رحمه الله: قال الخلال في توقي اللسان وحفظ الكلام: أخبرني محمد بن نصر بن منصور الصائغ قال: سمعت أحمد بن حنبل وقد شيعته وهو يخرج إلى المتوكل، فلما ركب الجمل التفت إلينا فقال: انصرفوا مأجورين إن شاء الله تعالى. وروى الخلال عن عطاء قال: كانوا يكرهون فضول الكلام، كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأ أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو أن تنطق في معيشتك بما لا بد لك منه.
الله ومن قل كلامه، من قل كلامه كان كلامه دررا، ومن كثر كلامه كثر لغطه.
قال: وقال أحمد: حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثني قيس بن مسلم قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله: إن الرجل يخرج من بيته ومعه دينه، فيلقي الرجل إليه حاجة فيقول له: إنك كيت، يثنى عليه وعسى ألا يحظى من حاجته بشيء، فيسخط الله عليه فيرجع ومعه من دينه شيء.
وما معه
أحسن الله، فيرجع وما معه من دينه شيء.
صلى الله السلام والعافية. هذا دليل على أن الإنسان إذا دخل على المسؤولين لا يجوز له أن يثني عليهم بما ليس فيهم، بل يكره الثناء على الإنسان بما فيه، فكيف بما ليس فيه؟ الله المستعان.
قال: وروى الخلال عن عبد الله بن المبارك قال: عجبت من اتفاق الملوك الأربعة كلهم على كلمة. قال كسرى: إذا قلت ندمت، وإذا لم أقل لم أندم. فقال قيصر: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. وقال ملك الهند قال: عجبت لمن تكلم بكلمة إن هي رفعت تلك الكلمة ضرته، وإن هي لم ترفع لم تنفع. وقال ملك الصين: إن تكلمت بكلمة ملكتني، وإن لم أتكلم بها ملكتها.
هذا دليل على هذه الكلمات كانت مشهورة عن هؤلاء الملوك، وهذا فيه دلالة على أن الكلام الحسن الموافق للشرع يؤخذ حتى لو كان من الكفار. نعم.
قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أحاديث كثيرة، فصح عنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهو في الصحيحين. وعن ابن عمرو مرفوعة.
نعم، حديث من صمت صحيح.
قال: وعن ابن عمرو مرفوعة: من صمت نجا. رواه أحمد والترمذي، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.
وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن الحديث حسن، فصواب أن الحديث صحيح: من صمت نجا. المقصود من صمت نجا أي نجا من آفة لسانه، فبقي له أن ينجو من الآفات الأخرى، لأن الآفات، انتبه، هناك آفة متعلقة باللسان، وآفة متعلقة بالقلب، وآفة متعلقة بالعقل، وآفة متعلقة بما حول الإنسان. فإذا نجا الإنسان من هذه الآفات الأربعة مع الإيمان فإنه يرجى له الخير كله.
قال: وعن أبي سعيد قال: إذا أصبح ابن آدم قالت الأعضاء كلها للسان: اتق الله فينا فإنا نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي مرفوعا قال: وهو أصح.
وأنا أسمي اللسان الناطق الرسمي عن أعضاء بدنك. دائما الناطق الرسمي يا يحسن يا يخطئ. الناطق الرسمي إذا أحسن النطق تعجب الناس من المملكة، وإذا أساء النطق عاب الناس المملكة. نعم.
قال عن أبي هريرة مرفوعا: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. راه أحمد والبخاري ومسلم. ومعنى ما يتبين فيها لا يتأملها ويجتهد فيها وفيما تقتضيه،
يعني هكذا ينطقها ويطلقها، الله المستعان. نعم.
قال: وفي رياض الصالحين: لا يتبين فيها أخير أم لا. وفي شرح مسلم في أواخر الكتاب معناه: لا يتدبرها ولا يتفكر في قبحها وما يخاف أن يترتب عليها.
وهذا يؤكد أن الحافظ ابن مفلح إذا قال في شرح مسلم فمقصوده المنهاج، شرح صحيح، الشرح النووي. نعم، لأنه هنا قال في رياض الصالحين ثم قال في شرح مسلم. نعم.
قال: ولأحمد والبخاري: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم.
طيب، هنا قد يقول قائل: النية غير موجودة، لا يلقي لها بالا. نقول: لا يلقي لها بالا ليس معناه رفع النية، وإنما المقصود أن الرجل لا عنده نية، لكن هذه النية ليست بذاك، ليست بذاك، وإلا ليش يلقي الكلمة؟ ويلقي الكلمة بنية، لكن ما يحسب أن هذه الكلمة يكون لها تأثير في الخير بهذا المقدار. مثلا إنسان يلقي خطبة جمعة، يلقي كلمة دار في درس، ثم يتفاجأ أن هذه الكلمة استفاد منها مئات الآلاف وما كان يتوقعها، فهذا من الخير الذي ما كان يلقي لها بالا وألقاه. وهكذا الرجل يلقي الكلمة من الشر ولا يظن أنها تبلغ هذا المبلغ، من مثل الرجل الذي كان يقول: أخرجوا بصدور عارية، أخرجوا، والله بشار ما يقدر يسوي لكم شيء. الآن هذا الرجل كان يقول هذا الكلام، طيب الآن إيش موقفه؟ آلاف آلاف مؤلفة قتل، آلاف مؤلفة، ملايين الآن المعوقين المجروحين، ملايين ملايين أصبحوا من المعيوبين، الله المستعان. نعم. وأشد أنواع الكلام ضررا الكلام في الأعراض وفي الدماء، أشد. أعجبني أحد طلبة العلم، قلت له: لازمت شيخنا عبد المحسن العباه فلم أره يوما يفتي في ثلاثة أشياء: في الطلاق وفي الدماء وفي المواريث. في الطلاق يقول يذهب إلى المفتي، في الدماء يقول يذهب إلى القاضي، في المواريث يقول يذهب إلى القسام. فقال هذا الرجل طالب علم، قال: وأي شيء أعظم من هذا؟ حفظ الشيخ نفسه من الأعراض، لأن الطلاق متعلق بالأعراض، حفظ نفسه من الدماء، حفظ نفسه من الأموال. هذه حقوق الآدميين، لم يبقى إلا حق الله، صح ولا لا؟ شيء عجيب، سبحان الله. نعم.
قال للترمذي ابن ماجه: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. قال: فهذه الرواية إن صحت معناها لا يتأملها ولا يجتهد فيها وفيما تقتضيه، بل قالها في بادئ الرأي. وروى مالك وأحمد والترمذي وابن ماجه من حديث بلال بن الحارث، وفيه: ما كان يظن أن تبلغ ما بلغ، وفيه: يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وفيه: يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. قال الترمذي: حسن صحيح.
وهذا يؤكد لنا أن الروايات إذا جمعت تفسر بعضها بعضا. نعم.
قال عن أبي هريرة مرفوعا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال غريب وهو في الموطأ والترمذي أيضا عن علي بن حسين مرسلا. قال والترمذي عن محمد بن بشار وغير واحد، قال عن محمد بن يزيد بن خنيس المكي قال: سمعت سعيد بن حسان المخزومي قال: حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة مرفوعة: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. ورواه ابن ماجه عن ابن اليسار قال قال المؤلف أم صالح تفرد عنها سعيد وباقيه حسن. قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن خنيس. قال وفي الموطأ عن أسلم أن عمر دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه فقال عمر مه غفر الله لك، فقال أبو بكر إن هذا أوردني الموارد. قال وروى الترمذي عن أبي عبد الله محمد بن أبي بلخ البغدادي صاحب أحمد بن حنبل عن علي بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب قال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعة لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، إن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. ورواه الترمذي أيضا عن أبي بكر ابن النضر عن أبيه عن إبراهيم بمعناه. وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم، وإبراهيم لم أجد فيه كلاما وحديثه حسن إن شاء الله تعالى. قال وروى الترمذي عن فضالة ابن الفضل الكوفي عن أبي بكر بن عياش عن ابن وهب ابن موبه عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بك إثما ألا تزال مخاصما. قال ابن وهب لا يعرف، تفرد به عنه ابن عياش.
يعني وهب ابن منبه معروف، الإمام المعروف التابعي أخو همام ابن منبه، لكن ابن وهب ابن منبه غير معروف. نعم.
قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
طبعا المخاصمة كون الإنسان يخاصم في كل شيء هذا مذموم يا أخو. بعض الناس يخاصم حتى يخاصم سيارته، وهذا سمعته بأذن، من شدة مخاصمته يصبح يخاصم كل شيء، سيارته، تليفونه، نعله، بيته. عجيب الله، يتكلم معك كأنه قدامه إنسان. ولذلك ينبغي الإنسان يكون يقتدي بالسلف، يعد كلامه عدا. نعم. يقول ابن القيم كلمة جميلة، يقول إن الله عز وجل خلق اللسان وجعل أمامه قضبان وهي الأسنان. نعم.
شيخنا أحسن عليك، قول الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هل هذا من مصطلحات الترمذي في التضعيف؟
أي نعم، الترمذي إذا قال غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه يعني التضعيف، لكن إذا قال غريب فقط فليس معناه التضعيف، لأن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه يعني حصره بهذا الطريق الضعيف.
قال وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد قال إن عيسى بن مريم عليه السلام لقي خنزيرا على الطريق فقال له أنفذ بسلام، فقيل له أتقول هذا الخنزير؟ فقال عيسى إني أكره وأخاف أن أعود لساني النطق بالسوء.
الله أكبر.
قال ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعة إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله الحديث.
يا ويله يعني نفسه، يا ويله يعني نفسه. نعم. جاء في بعض الروايات يا ويلا.
قال فهذا من آداب الكلام إذا كان في الحكاية عن غير سوء، واقتضى ذلك رجوع الضمير إلى المتكلم، لم يأتي الحاكي بالضمير عن نفسه صيانة لها عن صورة إضافة السوء إليها.
الله.
وفي رواية يا ويلي يجوز بفتح اللام وكسرها.
يا ويلي يا ويلا يجوز بفتح اللام وبكسر اللام، يا ويلا يا ويلي. نعم، ومعناه الدعاء على النفس. نعم، يعني مثل قول الإنسان واهلك، يا ويلا يعني واهلك، الويل معناه الهلاك والدعاء بالثبور. نعم.
قال ورأيته في بعض النسخ يا ويلتا. نعم. وقال ابن عبد البر قال ابو هريرة لا خير في فضول الكلام، وقال عمر بن الخطاب من كثر كلامه كثر سقطه. قال وقال يعقوب عليه السلام لبنيه يا بني إذا دخلتم على السلطان فأقلوا الكلام وقالوا أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره أما ظهر معناه في لفظه. وقالوا العيي الناطق أعيا من العيي الساكت.
لهذا قالوا خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل.
قال أوصى ابن عباس بخمس كلمات فقال إياك والكلام فيما لا يعنيك في غير موضعه، فرب متكلم فيما لا يعنيه في غير موضعه قد عنت. قال ولا تمار سفيها ولا فقيها، فإن الفقيه يغلبك والسفيه يؤذيك. واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن تذكر به.
الله أكبر.
قال ودع ما تحب أن يدعك منه واعمل عمل رجل يعلم أنه يجازى بالإحسان ويكافأ،
يعني من الله عز وجل. أنت تعمل مع الناس الإحسان تتعامل مع الله، أنت تعمل مع الناس. بعض الناس يقول أنا أفعل ما أشوف شيء، ليش تبي تشوف؟ خلي عند الله.
قال وقال بعض قضاة عمر بن عبد العزيز وقد عزله إما عزلتني، فقال بلغني أن كلامك مع الخصمين أكثر من كلام الخصمين.
لا إله إلا الله.
قال وتكلم ربيعة يوما فأكثر الكلام وأعجبته نفسه، وإلى جنبه أعرابي فقال له يا أعرابي ما تعدون البلاغة؟ قال قلة الكلام. قال فما تعدون العي فيكم؟
العي يعني العجز في الكلام والضعف في إظهار الكلام.
قال فما تعدون العي فيكم؟ قال ما كنت فيه منذ اليوم.
الله المستعان. ليش يعني العرب يعدون العي مو اكثر الكلام، اكثر الكلام عندهم عي. ليش؟ يقول ليش انت ضعفت عن الاتيان بالمدلول بكلام قليل؟ هذا العي عندهم. لذلك يقولون أهل البلاغة العي عندهم الزيادة في الكلام، والعوام العي عندهم العجز عن البيان. نعم.
قال وقال بعضهم عجبت لإدلال العي بنفسه وصمت الذي قد كان بالقول أعلم، وفي الصمت ستر للعي، وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم.
الله جميلة. نعم جميلة.
قال وكان مالك بن أنس يعيب كثرة الكلام ويقول لا يوجد إلا في النساء أو الضعفاء. قال وذم أعرابي رجلا فقال هو من يتام المجلس أعيا ما يفعل.
أذكر من الأشياء الغريبة، رحم الله أبي ورحم الله أموات المسلمين وأباكم وأجدادكم، أنه جاء مرة رجل، وهذا الرجل توفي أيضا رحمه الله، فجلس مع والدي سأل سؤالين ثلاث سكن، فقال لوالد لما لا تتكلم؟ فقال إيش أقول؟ قال أي شيء. قال لماذا أقول أي شيء؟ مجنون أنا؟ بعض الناس هكذا يريد أن تتكلم أي شيء، وهذا من الغلط العظيم يا أخو. لا ينبغي الإنسان في المجلس أن يشتغل إلا بذكر الله عز وجل. نعم.
قال وذم عرابي رجلا فقال هو من يتام المجلس أعيا ما يكون عند جلسائه وأبلغ ما يكون عند نفسه. وقال المفضل الضبي لأعرابي ما البلاغة؟ قال الإيجاز في غير عجز والإطناب في غير خطل. وقال الأحنف البلاغة الإيجاز في استحكام الحجة والوقوف عندما يكتفى به.
شيلوا ما عن عنده، عند كلمة وما كلمة، ما بمعنى شيء، عند شيء يكتفى به. نكرة الموصوف أو موصول عند الذي يكتفى به.
قال وقال خالد بن صفوان لرجل كثير كلامه إن البلاغة ليست بكثرة الكلام ولا بخفة اللسان ولا بكثرة الهذيان، ولكنها إصابة المعنى والقصد إلى الحجة.
اليوم العكس، الناس اليوم يرون البليغ هو الذي يتكلم ويتكلم ويطيل الكلام ولا يتوقف، هذا عندهم بليغ. هذا بعكس البلغاء في القديم، يقول فلان انظروا كيف لماذا لم يكثر الكلام، هذا غلط عظيم. نعم.
قال وسئل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ما البلاغة؟ قال القصد إلى عين الحجة بقليل لفظ. وقيل لبعض اليونانية ما البلاغة؟ قال تصحيح الأقسام واختيار الكلام. وقيل لرجل من الروم ما البلاغة؟ فقال
تصحيح الأقسام واختيار الكلام. هذا حقيقة هذا المعنى رأيته واقعيا في تقسيمات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فما أصح تقسيماته العلمية وغيرها. نعم.
قال وقيل لرجل من الروم ما البلاغة؟ فقال حسن الاقتصاد عند البديهة وإيضاح الدلالة والبصر بالحجة وانتهاز موضع الفرصة. وفي الخبر المأثور الخير كله في ثلاث: السكوت والكلام والنظر. فطوبى لمن كان سكوته فكرة وكلامه حكمة ونظره عبرة.
الله أكبر، الله أكبر.
قال وقال ابن قاسم سمعت مالكا يقول لا خير في كثرة الكلام، واعتبر ذلك بالنساء والصبيان أعمالهم أبدا يتكلمون ولا يصمتون. وقال الشاعر
يعني هذه الصفة موجودة من زمان ترى مو من الآن.
قال وقال الشاعر وإن لسان المرء ما لم يكن له حصاة على عوراته لدليل. وقال الحسن ابن هاني إنما العاقل من ألجم فاه بلجام، مت بداء الصمت خير لك ذا من الكلام. قال وقال آخر يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه وعثرته بالرجل تبرى على مهل. قال وذكر غير ابن عبد البر ما أنشده بعضهم سأرفض ما يخاف علي منه وأترك ما هويت لما خشيت، لسان المرء ينبئ عن حجاه
عن دليله وعي المرء يستره السكوت.
قال رحمه الله فصل: قد سبق الكلام في الوعد والصدق والكذب ونحو ذلك والأخبار في ذلك. وقد أثنى الله سبحانه على إسماعيل عليه السلام فقال إنه كان صادق الوعد، وذلك لأنه عانى في الوفاء بالوعد ما لم يعانه غيره. وعد رجلا فانتظره حولا، روي عن ابن عباس وقيل انتظره 12 يوما وقيل 3 أيام.
من يستطيع فعله؟ وعد رجل في سكة من سكاك مكة، فجاء ذلك اليوم في ذلك الميعاد فلم يأتي، فجاء في اليوم الذي بعده في نفس ذلك الميعاد وانتظره ساعة فلم يأتي، وكرر هذا الفعل على رواية ابن عباس سنة كاملة حتى جاء الرجل من الحوض، فقال له إسماعيل إني أنتظرك منذ الحوض، قال نسيتك ولم أتذكرك إلا اليوم. وفي بعض الروايات 12 يوما وقيل 3 أيام، لذلك قال الله إنه كان صادقا الوعد. وقال غيره إن هذه لا إنه كان صادق الوعد إنما أثنى الله بهذا الكلام على إسماعيل لقوله يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فلما امتثل الأمر وجده كما وفى، وجده وفيا كما وعد، فأنزل الله إنه كان صادق الوعد. واضح؟
قال ابن عبد البر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتظر رجلا وعده في موضع من طلوع الشمس إلى غروبها. وقال الشاعر لسانك أحلى من جنى النحل وعده، وكفاك بالمعروف أضيق من قفل. وقال آخر لله درك من فتى لو كنت تفعل ما تقول. وقال آخر لا خير في كذب الجواد وحبذا صدق البخيل. قال وقال آخر الخير أنفعه للناس أعجله وليس ينفع خير فيه تطويل. وقال آخر كانت مواعيد عقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطير.
يعني هذا المثل مشهور عند العرب، يقول مواعيد كمواعيد عرقوب، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل. نعم.
قال: وقال ابن الكلبي عن أبيه: كان عرقوب رجلا من العماليق، فأتاه أخ له يسأله شيئا، فقال له عرقوب: إذا أطلع نخلي
يعني طلع الطلع، ظهر الطلع، إذا ظهر الطلع. نعم.
فقال له عقوب: إذا أطلع نخلي، فلما أطلع أتاه، فقال: إذا أبلح، فلما أبلح أتاه، فقال: إذا أزهى، فلما أزهى أتاه، فقال: إذا أرطب، فلما أرطب أتاه، فقال: إذا أتمر، فلما أتمر جذه ليلا ولم يعطه شيئا، فضرب به العرب المثل في خلف الوعد. قال: وقال غيره: كان عقوب جبلا مكللا بالسحاب أبدا ولا يمطر شيئا. قالت الحكماء: من خاف الكذب أقل المواعيد. وقالوا: أمران لا يسلمان من الكذب، كثرة المواعيد وشدة الاعتذار.
قلل مواعيدك بقدر ما تقدر، وقلل أقوالك حتى تقلل اعتذاراتك.
قال: وقال آخر: إن الكريم إذا حباك بموعد أعطاكه سلسا بغير مطال. وقال آخر: قم لوجه الله بالحق وكن صادق الوعد، فمن يخلف يولم. قال: وذكر ابن عبد البر قول عائشة رضي الله عنها: قلت: يا رسول الله، بما يعرف المؤمن؟ قال: بوقاره ولين كلامه وصدق حديثه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من كانت له عند الناس ثلاث وجبت له عليهم ثلاث: من إذا حدثهم صدقهم، وإذا اتمنوه لم يخنهم، وإذا وعدهم وفى لهم. وجب له عليهم أن تحبه قلوبهم، وتنطق بالثناء عليه ألسنتهم، وتظهر له معونتهم. وقال سعيد: كل الخصال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. فقيل لقمان الحكيم: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قيل: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: تقوى الله عز وجل وصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. ثم قال: ألا رب من تغشه لك ناصح ومؤتمن بالغيب غير أمين. وقال نافع مولى ابن عمر: طاف ابن عمر سبعا وصلى ركعتين، فقال له رجل من قريش: ما أسرع ما طفت وما صليت يا أبا عبد الرحمن؟ فقال ابن عمر: أنتم أكثر منا طوافا وصياما، ونحن خير منكم، نحن نلتزم صدق الحديث وأداء الأمانة وإنجاز الوعد. قال: وأنشد
دليل على أن ترك المذمومات أفضل من فعل كثير من الخيرات. يعني كون الإنسان يترك الصفات الذميمة وإن كانت عبادته قليلة فهو خير ممن عبادته كثيرة ولكن صفات الذميمة فيه موجودة. نعم. ومصداقه من الحديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: فلانة، مر معنا، تصوم النهار وتقيم الليل ولكنها تؤذي جيران. قال: هي في النار. نعم.
قال: وأنشد محمود الوراق: اصدق حديثك إن في الصدق الخلاص من الدنس، ودع الكذوب لشأنه خير من الكذب الخرس.
لا، صدق يصدق، شلون يكون فعل الأمر؟
صدق
يصدق، شلون يكون فعل الأمر؟
اصدق.
ليش؟
قاعدة.
القاعدة
أنها إذا كان مفتوح ومكسور يكسر، وإذا مضموم يضم.
طيب، صدق يصدق، شو نصير؟
أصدق.
أيوة. أنا درستك عشان كذي قاعد أسألك.
أصدق حديثك إن في الصدق الخلاص من الدنس، ودع الكذوب لشأنه خير من الكذب الخرس. وقال آخر: ما أقبح الكذب المذموم صاحبه. وأحسن الصدق عند الله والناس. وقال منصور الفقيه: الصدق أولى ما به دان امرؤ فاجعله دينا، ودع النفاق فما رأيت منافقا إلا مهينا. قال: وقال الحسن البصري: لا تستقيم أمانة رجل حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. وقال الفريابي: كنت عند الأوزاعي إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عمرو، هذا كتاب صديقك من بلد كذا، وهو يقرأ عليك السلام. فقال: متى قدم؟ قال: أمس. قال: ضيعت أمانته، لا كثر الله في المسلمين أمثاله. قال الشاعر: إذا أنت حملت الأمانة خائنا فإنك قد استدنتها،
قد أسندتها شر مسندي.
فإنك قد أسندتها شر مسندي.
يعني لماذا قال له الإمام الأوزاعي: إنك ضيعت أمانتك؟ لأنه تأخر في أدائها. الواجب على الإنسان إذا وصل إلى مكان قبل أن يرتاح يوصل الأمانة. نعم.
قال: وقال بعض الحكماء: من عرف بالصدق جاز كذبه، ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه. وقالوا: والصدق عز والكذب خضوع. وقال كعب:
الصدق عز والكذب خضوع. وقال بعض العلماء: الصدق شجاعة والكذب خوف. يكذب يخاف، واللي ما يكذب ما يخاف. نعم.
قال: وقال كعب بن زهير:
الله،
ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل، مقالة السوء إلى أهلها أسرع من منحدر سائل. قال: وقال لقمان لابنه: يا بني احذر الكذب فإنه شهي كلحم العصفور.
الله، والله مصيب. أنا أعرف رجل قد جاوز الآن 60، مع ذلك يقول: وش اسمه؟ ما أقدر أترك الكذب. يجلس في المجلس ويأتي بالخرافات. لماذا؟ شوف، فإنه شهي كلحم العصفور، وإذا متعود عليه بعد من صغره مصيب. نعم.
قال: من أكل منه شيئا لم يصبر عنه. وقال الأصمعي: قيل لكذاب: ما يحملك على الكذب؟ فقال: أما إنك لو تغرغرت ماءه ما نسيت حلاوته. وقيل لكذاب: هل صدقت قط؟ قال: أكره أن أقول لا فأصدق.
لا إله إلا الله، سبحان الله. يعني في ناس صدق رسول الله حتى يكتب عند الله كذا، في ناس حتى لو يصدق الناس يقول لا مو بصدق. الله المستعان. نعم.
قال: وذكر ابن عبد البر الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق ثقيل، فمن قصر عنه عجز، ومن جاوزه ظلم، ومن انتهى إليه فقد اكتفى.
الخبر الذي رواه ابن عبد البر هذا، والخبر السابق الذي رواه ابن عبد البر عن عائشة مرفوعا في سندهما كلام لا يصح نسبتهما للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ويروى هذا لمجاشع ابن نهشة وعن النبي صلى الله عليه وسلم.
هو الصواب.
قال: وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق ثقيل، رحم الله عمر بن الخطاب، تركه الحق ليس له صديق. قال: لما استخلف أبو بكر.
هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عمر بن الخطاب، تركه الحق ليس له صديق.
قال: لما استخلف أبو بكر.
ما عندكم نسخ محقق؟
عندنا شيخ، لكن ما يخرجون هنا. ذكر أنه ضعيف.
إيش ما يخرجون؟
ذكر هنا أنه ضعيف.
أي بس خلاص، ما دام ذكر زين. بس أنا نبه، أخاف أن النسخة نفس اللي عندي، النسخة اللي عندي ما ينبه، فعشان لهذا ونبه يعني.
ذكر ضعيف.
أزي الحمد لله.
لكن ليش ضعيف؟
طيب أنا نذكر أحسن يعني.
قال: ولما استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهما قال لمعيقيب الدوسي: ما يقول الناس في استخلاف عمر؟ قال: كرهه قوم ورضيه قوم آخرون. قال: فالذين كرهوا أكثر أم الذين رضوا؟ قال: بالذين كرهوا. قال: إن الحق يبدو كرها وله تكون العاقبة، والعاقبة للتقوى. وقال: الحكمة تدعو إلى الحق، والجهل يدعو إلى السفة، كما أن الحجة تدعو إلى المذهب الصحيح، والتشبيه يدعو إلى المذهب الباطل. فقال بعض الحكماء: من جهلك بالحق والباطل أن تريد إقامة الباطل بإبطال الحق. قال بعض الحكماء: لا يعد الرجل عاقلا حتى يستكمل ثلاثة: إعطاء الحق من نفسه في حال الرضا والغضب، ويرضى للناس ما يرضى لنفسه، ولا يرى له زلة عند صحوة.
هذا من واجب على الإنسان، من عقل الإنسان أن يعطي الحق من نفسه في حال الرضا والغضب. إذا غضبت وقلت الباطل اعتذر، ما في بأس. إذا أخطأت اعتذر، اعطي الحق. ليس معنى أنك صرت طالب علم، صرت مطوع باصطلاح الناس، صرت مستقيم، أنك معصوم أبدا. أعطي الحق من نفسك. نعم.
قال: وقال أبو العتاهية: ومن ضاق عنه الحق ضاقت مذاهبه. قال: ولما احتضر أبو بكر أرسل إلى عمر رضي الله عنهما فقال: يا عمر، إن وليت على الناس فاتق الله والزم الحق، إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم، وحق لميزان إذا وضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم، وحق لميزان وضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. واعلم أن لله تعالى عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وأن الله عز وجل ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئات. فإذا ذكرتهم قلت إني لخائف ألا ألحق بهم، أن الله تعالى ذكر أهل النار بأسوأ أعمالهم ورد عليهم حسنها، فإذا ذكرتهم قلت إني لأخاف أن أكون مع هؤلاء، وأن الله عز وجل ذكر آية الرحمة مع آية العذاب ليكون المؤمن راهبا راغبا لا يتمنى على الله ولا يقنط من رحمة الله، فإن أنت حفظت وصيتي فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت وهو نازل بك، وإن أنت ضيعت وصيتي فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت ولست بمعجزه. قال: كتب عمر ابن الخطاب إلى معاوية رضي الله عنهما: ألزم الحق ينزلك الحق في منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق.
معاوية رضي الله عنه كان أميرا على الشام إبان خلافة عمر، أكثر من 10 سنوات خليفة المسلمين عمر، ولا معاوية على الشام طيلة زمن خلافته، وعزل كثيرا من الأمراء من البصرة والكوفة ومصر، ولم يعزل معاوية. ومعروف أن من خواص وزراء عمر عثمان وعلي. طيلة هذه السنوات لم يرى عمر شيء يجعله يعزل معاوية عن إمرة الشام، ثم يأتي الصعلوك ويتكلم في خال المؤمنين معاوية. تدرون ما نات لما يتكلم في معاوية؟ ما نات أن عمر ما يفهم. والله يا أخوان ترى الأمر خطير، ترى معناته أن الحسن بن علي اللي تنازل ما يفهم، ترى كلام خطير يا أخوان. والله سمعت يعني الإنسان يتعجب كيف يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قرر الله عيونهم برؤيته عليه الصلاة والسلام وهم تلاميذته، كاتب وحي رسول الله يتكلم فيه. صلى الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم.
قال: أول كتاب كتبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته: أما بعد، فإنه هلك من كان قبلكم فإنهم منعوا الحق حتى اشتري، وبسطوا الباطل حتى اقتدي.
منعوا الحق حتى اشتري يعني دفعوا الرشاوي عشان يأخذوا حقوقه. هذا حاصل، بعض المسؤولين يمنع الحق عنك حتى تدفع له الرشوة وتجيب له واسطة، هذا يدخل في هذا الحديث. نعم.
قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان على الحق فهو جماعة وإن كان وحده. قال: وقال غيره: الأحمق يغضب من الحق والعاقل يغضب من الباطل. قال وقال غيره الحق ثقيل وطلابه قليل وقال غيره الحق كثير وطلابه يسير وقال ابن مسعود رضي الله عنه تكلموا بالحق تعرفوا واعملوا به تكونوا من أهله وقال أبو العتاهية وللحق برهان وللموت فكرة ومعتبر للعالمين قديم
وللحق برهان وللموت فكرة ومعتبر للعالمين قديم الله
قال وقال مالك بن أنس رضي الله عنه إذا ظهر الباطل على الحق ظهر الفساد في الأرض وقال إن لزوم الحق نجاة وإن قليل الباطل وكثيره هلكة وقال سعد بن أبي وقاص لسلمان رضي الله عنهما أوصني قال أخلص الحق يخلصك
رحم الله سعد بن أبي وقاص خامس خمسة أسلم وقاله رسول الله فداك نفسي يا سعد وهو أول من رمى بقوس في سبيل الله ومع ذلك يقول لسلمان الفارسي الذي أسلم بعده بأكثر من قرابة 8 سنوات يقول له أوصني يا سلمان سبحان الله شوف التواضع يا أخو نعم
قال ابن عبد البر وأظن من هنا قول القائل أعز الحق يذل لك الباطل
الله
قال يقال من لم يعمل من الحق إلا بما وافق هواه ولم يترك من الباطل إلا ما خف عليه لم يؤجر فيما أصاب ولم يفلت من إثم الباطل
على كل حال الذي لا يعمل بالحق إلا بما يوافق هواه ولا يترك الباطل إلا إذا خف عليه فهذا فيه شيء من معنى تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض خطير الأمر أما القول بأنه لا يؤجر فيما أصاب فهذا فيه نظر الصواب أنه يؤجر فيما أصاب وإن لم يفلت من إثم الباطل نعم.
قال وقال منصور الفقيه اتق الله إذا ما شورت وانظر ما تقول لا يضرنك أن قال من الناس جهول إن قول المرء فيما لم يسأل عنه فضول قال وعن أبي هريرة المرفوعة أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل قال وقال أصدق قول قالته العرب قول القائل وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد
ألا كل شيء ما خلا الله باطل هذه أصدق كلمة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شهادة بعد شهادة رسول الله من البشر خلاص ما دام النبي صلى الله عليه وسلم شهد بأن أصدق كلمة قالها شاعر هي كلمة لبيد خلاص نقف عندها لا شك أن ما قالته العرب وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد المعنى صحيح لكن هذاك أصدق كلمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك نعم
قال أنشد ثعلب وإن أشعر بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا قال جعفر بن محمد ما ناصح الله عبد مسلم في نفسه فأخذ الحق لها وأعطى الحق منها إلا أعطي خصلتين رزق من الله يقنع به ورضا من الله عنه قال رحمه الله فصل في السعة بالكلام وألفاظ الناس قال الخلال في السعة بالكلام وألفاظ الناس قال المروذي بعثني أبو عبد الله في حاجة وقال كل شيء تقوله على لساني فأنت قلته قال وقال
فأنا قلته
قال وقال الميموني إن أبا عبد الله دقت عليه امرأة دقا فيه بعض العنف فخرج ويقول ذا دق الشرط قال وقال المروذي إن أبا عبد الله قيل له حفص وابن أبي زائدة ووكيع قال وكيع أطيب هؤلاء قال الأثرم سمعت أبا عبد الله وذكر عبد الله ابن رجاء وأبا سعيد مولى بني هاشم فقال ولكن أبو سعيد ولكن أبو سعيد كان أي قبرهما عينا.
مقصوده في الساعة في الكلام والفاظ الناس، يعني جواز التوسع في العبارات والمعاني دون اتهام ودون قول الباطل. لما ذكر الإمام أحمد حفص وابن أبي زايد ووكيع، قال كان وكيع أطيب هؤلاء، ليس ذلك غيبة لأولئك، أولئك أيضا طيبين، لكن هذا أطيب، فرق بين الطيب والأطيب. نعم.
قال وقال مهنا سألت أحمد عن إسماعيل ابن زكريا، عن إسماعيل ابن زكريا قال ليس به بأس إلا أنه ليس له حلاوة. وقال سألت أحمد عن حديث فقال ما خلق الله من ذا شيئا. قال وقال الخلال سألت إبراهيم الحربي قلت لما تقول العرب للشيخ يا غلام؟ قال ليس العرب كلها تقوله، قيس تقوله. قلت فيجوز أن يقول للشيخ يا بني؟ قال نعم، يعني لا بأس به. ثم قال أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة يا بني؟ والمغيرة كان شيخا كبيرا لعله كان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم.
يقولون المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، المغيرة عاش 120 سنة، 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، والله أعلم. نعم. مثله مثل حسان، مثله مثل سلمان الفارسي، هؤلاء الثلاثة يقال إنهم عاشوا عمروا 120 سنة، 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام.
نعم. قال وقد قال لأنس يا بني، قال ولم يقل له يا بني، إنما قال يا بني أي أنت ابن.
يعني ما قال يا بني المناداة، يا بني أي أنت ابن. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا نقف عن جميع الدروس إلى الانتهاء من دورة خليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأحثكم جميعا على الحضور والاستفادة من هذه الدورة المباركة في مدارسة مشايخنا الفضلاء العلماء لهذه الكتب المهمة التي اختيرت لهذه الدورة 13، فإنها كتب قيمة بإذن الله عز وجل، ولشروحات شيوخنا نحن بحاجة إليها، وذلك أحثكم جميعا على الحضور، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.